الوجه الثاني يبدأ حالا، ونواصل القراءة تحت عنوان الصحافة السعودية بين الماضي والحاضر. حراء، جريدة يومية تصدر بمكة المكرمة لصاحبها الأستاذ صالح محمد جمال، صدرت أسبوعية مؤقتا في 8 ديسمبر سنة 1956 بأربع صفحات، وفي 24 مايو سنة 1958 صدرت يومية، واستمرت حتى جاء الأمر السابق الذكر بضم الصحف لتقويتها، فانضمت إلى زميلة لها اسمها الندوة، وصدرت باسم الندوة يومية، ولا تزال حتى الآن. الندوة الأولى صحيفة يومية جامعة تصدرها دار الندوة للطبع والنشر بمكة، ويديرها الصحفي العجوز أو كما يسمونه شيخ الصحافة الأستاذ أحمد السباعي. صدر العدد الأول منها يوم الأربعاء 8 رجب سنة 1377 الموافق 26 فبراير سنة 1958 مرة كل أسبوع مؤقتة، ثم صدرت مرتين ثم 3 مرات، ثم اندمجت بزميلتها حراء وصدرت باسم الندوة الموجودة حاليا بهذا الاسم، وقد باع الأستاذ السباعي امتيازه لصاحبها صالح محمد جمال. الأضواء، جريدة يومية تصدر أسبوعيا مؤقتا بمدينة جدة، كانت تعنى بالثقافة والأدب والاجتماع، ويرأس تحريرها مالكها السيد محمد سعيد باعشا، ويديرها الأستاذ عبد الفتاح أبو مدين. صدرت في أواخر عام 1376 الموافق 4 يونيو سنة 1957، واستمرت في الصدور أسبوعا حتى سحب امتيازها لأنها تدخلت فيما لا يعنيها على حد قول المسؤولين، وكان آخر عدد صدر منها بتاريخ 6 يناير عام 1959. عرفات، جريدة أسبوعية شعبية تصدر بمدينة جدة لصاحبها ورئيس تحريرها الأستاذ حسن عبد الحي قزاز. صدر العدد الأول منها يوم 2 من الشهر 6 لعام 1377 الموافق 2 من الشهر 12 لعام 1957 في 8 صفحات، وقد اشتهرت بجرأتها واستمرت في الصدور على هذا النحو حتى اندمجت مع البلاد السعودية وصدرت باسم البلاد. عكاظ، جريدة يومية تعنى بشؤون الفكر تصدر بمدينة الطائف وتطبع في جدة، يملك امتيازها الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار ويديرها الأستاذ عزيز ضياء. صدر العدد الأول منها في 3 من ذي الحجة سنة 1379 الموافق لشهر يونيو سنة 1960، والآن يرأس تحريرها الأستاذ عزيز ضياء مدير تحريرها السابق. القصيم، جريدة أسبوعية ثقافية اجتماعية وزراعية تجارية تصدر بمدينة بريدة وتطبع في الرياض لصاحبها عبد الله العلي الصانع. صدرت في أوائل سنة 1960 وكان يرأس تحريرها الشاب علي المسلم، وهي تطبع في 12 صفحة من القطع النصفي، وتعتبر من أجرأ الصحف السعودية في مناقشة المشاكل الاجتماعية، وقد رأس تحريرها الأستاذ عبد العزيز التوشري. هذا عرض موجز وسريع عن تاريخ الصحافة السعودية منذ بدئها وحتى الآن، وعلى الأصح عرض للمهم منها، وهناك صحف ومجلات أخرى يضيق المقام عن التعرض لتاريخها، وسوف أتناول اسمها ومكان صدورها والهيئة التي تصدرها. 1. الإذاعة السعودية، تصدرها المديرية العامة للإذاعة والصحافة والنشر شهرية. 2. النشرة الإخبارية، تصدرها المديرية العامة للإذاعة والصحافة والنشر يوميا. 3. سؤودي ويكلي نيوزلتر، تصدرها المديرية العامة للإذاعة والصحافة والنشر أسبوعيا باللغة الإنجليزية. 4. قافلة الزيت الشهرية، مجلة مصورة تصدرها شركة الزيت العربية الأمريكية في الظهران باللغة العربية. 5. قافلة الزيت الآسيوية، جريدة مصورة تصدرها شركة الزيت العربية الأمريكية في الظهران. 6. Sun and Flare، جريدة أسبوعية مصورة تصدرها شركة الزيت العربية الأمريكية في الظهران باللغة الإنجليزية. 7. مجلة الجزيرة، مجلة شهرية للآداب والعلوم يصدرها في الرياض الأستاذ عبد الله بن خميس. 8. مجلة التجارة، مجلة شهرية تعنى بشؤون التجارة والاقتصاد تصدرها الغرفة التجارية السعودية بجدة. 9. مجلة قريش، مجلة أسبوعية يصدرها الأستاذ أحمد السباعي بمكة وهي أدبية اجتماعية. 10. مجلة الرائد، مجلة أسبوعية يصدرها الأستاذ عبد الفتاح أبو مدين بجدة. 11. مجلة الزراعة، ربع سنوية تصدرها وزارة الزراعة كل 3 أشهر. 12. مجلة المعرفة، ربع سنوية تصدرها وزارة المعارف كل 3 أشهر. 13. مجلة الجامعة، ربع سنوية تصدرها جامعة الرياض مرة كل 3 أشهر. 14. جريدة الرياضة، جريدة أسبوعية تصدرها دار قريش للطباعة والنشر بمكة. وهناك بعض المجلات الدورية التي تصدرها إدارة العلاقات العامة في بعض الوزارات. ملاحظات عامة: بعد أن عرضنا شيئا عن تاريخ الصحافة السعودية، سوف نحاول أن نسجل بعض الملاحظات عليها بصفة عامة. 1. إن الصحافة السعودية إقليمية، بمعنى أنها غير مركزة في مدينة واحدة، فهناك في الخبر وفي الدمام والرياض وفي مكة وفي جدة وفي المدينة والطائف وبريدة، وهذه هي المدن الكبرى في المملكة. ونتيجة لذلك فإن توزيعها منخفض، لأن كل فرد يكتفي بالصحيفة التي تصدر في مدينته إلا القليل. 2. كانت ولا تزال تعنى بالمقال، وإن لم يتضح لنا هذا الفرق في إحصائية لجريدة البلاد، لأن البلاد في الحقيقة هي الوحيدة التي تركز على الأخبار. 3. لا تحتكر النشر أسرة التحرير والكتاب المشهورون، وإنما ترحب بكل ما يأتيها من القراء ومن الكتاب الشباب. 4. طغيان المقال على الصحف التي تصدر بالمنطقة الشرقية، نجد والظهران، بينما تسود الأخبار في الصحف التي تصدر في المنطقة الغربية، الحجاز. حمود عبد العزيز البدر، صحافة جامعة القاهرة. عنوان: الدعاية ونشأتها، بقلم عبد المجيد عبد الحميد الدويري. إذا كنا نعتبر الدعاية من أحد مميزات الحياة الحديثة وسمة من سمات هذا العصر، وإنها أضحت المتحكمة في كل شيء والمسيطرة على الحياة اليومية والعامة، ولكن ليس في الإمكان اعتبارها وليدة هذا القرن، فقد عرفها الرأي العام منذ أقدم العصور. الحياة الأولى والدعاية. كان الحاكم في الحياة الأولى عندما يريد الاتصال بغيره من الناس ليدعوهم إلى شيء يقف في مكان مرتفع وينطق بالكلمات التي يريد إذاعتها، ومن هنا نشأت الخطابة. ولكن عندما كبر المجتمع وجد أن الوقوف للتحدث وإعلام الناس والدعاية عن فكرة معينة قد تصبح وسيلة غير فعالة، فظهر الرسل الذين كانوا يجوبون آفاق الأرض تبليغا لكلام معين يريده الحاكم. الدعاية الدينية. كما استخدمت الدعاية في مجال الدين، فأول الدعاة هم الأنبياء والرسل والمبشرون، كذلك استخدمها اليونان القدماء والرومان لأغراض سياسية، فكانت الفصاحة عندهم مفتاح السياسة. جوتنبرغ وفضله على الدعاية. عندما اخترع العالم الألماني جوتنبرغ المطبعة في القرن الخامس عشر، أدى هذا إلى تطويرها وانتشارها، حيث انتقلت الدعاية والإعلام من المرحلة البدائية والكتابة اليدوية إلى مرحلة الطبع والتنسيق والتنظيم، وذلك عن طريق الصحف والمجلات والكتب المطبوعة. الدعاية والانقلاب الصناعي. كذلك مما ساعد على انتشار الدعاية بسهولة ويسر الانقلاب الصناعي في القرن التاسع عشر، واختراع وسائل المواصلات الحديثة كالتليفون والتلغراف والراديو والطائرات، حيث أصبح الرأي العام المحلي والعالمي على علم تام بمجريات الأمور والأزمات السياسية والحرب الباردة والدعايات الحقيقية والمفتعلة المكشوفة منها والمستترة، وذلك عن طريق الصحف والمجلات والكتب. الدعاية المستنيرة. يقول المؤرخ الأمريكي لوكي: عند قيام الحرب الاستقلالية الأمريكية كان ثلث سكان الولايات المتحدة الأمريكية فقط يرغبون في الانفصال عن بريطانيا، ولكن أمكن بالدعاية المستنيرة ذات الأهداف الحسنة وخاصة الدعاية الصحفية، جندت بقية الشعب الأمريكي إلى جانب الثورة وتعبئة الشعب كله للتحرر من الاستعمار البريطاني والديكتاتورية الإنجليزية. الدعاية في القرن العشرين. بيد أن الدعاية اشتد ساعدها وقويت في العقد الثاني من القرن الحالي، فقد استطاعت الدعاية الإنجليزية استمالة الولايات المتحدة الأمريكية للدخول في الحرب إلى جانب الحلفاء، فنجحت بالدعاية الإنجليزية ودخلت أمريكا الحرب، فبالدعاية انتصر الحلفاء في الحرب العالمية الأولى، فكانت الطابور الخامس لدول الحلفاء. الحرب الأيديولوجية. شهد الرأي العام العالمي بعد الحرب العالمية الأولى حربا أيديولوجية، فقد كانت هذه الحرب بين المذاهب السياسية المتعارضة من ديمقراطية ونازية وفاشستية وشيوعية، فقد كان كل معسكر من هذه المذاهب يمجد مذهبه السياسي ويدعو له، حتى أدى كل هذا إلى قيام الحرب العالمية الأخيرة الثانية. الدعاية ذات الطابع الحربي. هذا كما استغل الحلفاء ميثاق الأطلنطي الذي عقد في أغسطس عام 1941 بين تشرشل وروزفلت، الذي أكدت فيه كل من بريطانيا وأمريكا حرية الشعوب ومبدأ تقرير المصير. استغلها الحلفاء في شن حملة دعائية سيكولوجية ردا على الدعاية التي كانت تقوم بها ألمانيا ويقوم بها وزير دعاياتها جوبلز حول النظام الهتلري الجديد. وتلا هذا المؤتمر مؤتمرات أخرى، منها مؤتمر يالطا ومؤتمر بوتسدام، اللذان اشترك فيهما ستالين مع تشرشل وروزفلت. فاستغل الحلفاء كل هذه المؤتمرات للدعاية في سبيل النصر، وكانت هذه الدعاية التي شنها الحلفاء ذات طابع حربي. فالحرب العالمية الثانية إذن حرب أيديولوجية، وبسلاح الدعاية استطاع الحلفاء الحصول على النصر. ولم تعد الدعاية في هذه الأيام مقصورة على أوقات الحروب والأزمات والثورات، بل أصبحت تستخدم في كل شيء وعن كل شيء. هذا كما تجد الدعاية في حياتنا الحديثة مجالا خصبا بعد انقسام القوى إلى معسكرين، الشرقي والغربي، ثم مشكلة لاوس وكوريا وفرموزة وفلسطين والجزائر والعرب إلى آخره. وكما أن الدعاية تتصف بطابع الخير، فهي أيضا لن تخلو من الشر وعناصره إذا أسيء استخدامها ولونت باللون الأسود، فهي تقوم بدور أخطر في البلاد التي تحكم حكما ديكتاتوريا والبلاد المتخلفة حضاريا، وذلك لبلبلة آراء الرأي العام المحلي والعالمي. الصفات التي يجب أن تتوافر في رجل الدعاية: يجب أن يكون رجلا ممتازا ومنظما دبلوماسيا وقائدا سيكولوجيا، وأن يعرف جميع التفاصيل عن الحياة السياسية حتى يستطيع أن يشرحها بوضوح للشعب وحتى يستخدمها في وقتها. كما يجب على رجل الدعاية أو المسؤول عنها أن يستعين برجال السياسة والصحفيين ورجال الإدارة والفنيين وبعض المواطنين المستوطنين الذين يعرفونه بطريقة مباشرة عن رد الفعل الذي تحدثه دعايته في الجمهور. وعلى رجل الدعاية أن يكون متمشيا مع كل ما يهم حياة البلاد، خبيرا بجذورها، متعرفا بالحياة العامة وبطبعها، خبيرا بالرأي العام المحلي والعالمي. عبد المجيد عبد الحميد الدويري، صحافة جامعة القاهرة. عنوان الآثار: علم الآثار وآثارنا المغمورة، بقلم عبد الرحمن عبد الله البراهيم. تعد الآثار الوثيقة الأولى التي يلتمس فيها الباحث أصدق العناصر عن حضارة شعب من الشعوب، ذلك أن التاريخ الصحيح لشعب أو لحضارة إنما يؤخذ بحق من فم علم الآثار الذي لا ينطق باطلا ولا يشيع زيفا، إنما يبرز لنا حقائق ملموسة تتجسد حينا في الفنون التطبيقية المعمارية كأطلال المدن والقصور، وأحيانا أخرى في التحف المنقولة والفنون الزخرفية ماينور آرت. والحضارة إنما يقصد بها حالة التقدم من التطور الاجتماعي تقابلها في اللغات الإفرنجية لفظ civilization. وبدراسة بقايا الأطلال وطبقاتها الحضارية وتتبع الأزمنة الحضارية لتلك الطبقات، يستطيع الباحث أن يخرج بنتائج إجمالية عن الأحداث التي مرت في تلك العصور الحضارية، ويستطيع التعرف أيضا على ما كانت عليه الحياة اليومية، وذلك من خلال دراسته لطرز الأدوات والأواني والمخلفات الأخرى لشعوب تلك الحضارات. وبتحليله ومقارناته لتلك المخلفات يستطيع التعرف على ما وصلت إليه تلك الشعوب من تقدم وازدهار، أو إلى ما آلت إليه من تأخر. وليست طريقة البحث أو التنقيب عن الآثار بالمهمة اليسيرة كما قد يتبادر إلى الأذهان، ولكنها تحتاج إلى المران الطويل والأنات والصبر والتفهم العميق لأصول البحث والتنقيب وتسجيل كل ما يعثر عليه من عملية الحفر والتنقيب تسجيلا علميا مكتملا من حيث المادة والنوع وطريقة الصناعة والزخرفة وتحديد الزمان والمكان. وقد ساعد جهاز راديو كربون 14 في دراسة الهياكل العظمية وإمكان إرجاعها إلى أزمنتها التاريخية عن طريق قياس الإشعاعات الموجودة في تلك العظام. هذه إشارة عابرة عن علم الآثار وكم نحن في أمس الحاجة إلى تطبيقه على آثارنا المطمورة تحت ثرى الجزيرة العربية. بقيت إشارة أخرى عن الآثار المغمورة في وطننا العزيز والتي لم يقدر لها حتى الآن من يبعثها من مرقدها. وعندما نتحدث عن آثار بلادنا نحس بالأسى وباللوعة تجتاح نفوسنا، وذلك لما آلت إليه تلك الآثار من دمار وخراب من جراء الإهمال وعدم العناية بها. وقد يجهل الكثير من الناس أن بلادنا تذخر بالكثير من الآثار والمناطق الأثرية التاريخية والتي كانت في يوم من الأيام قلعة للإشعاع الإنساني عبر التاريخ. وقد يكون لهؤلاء الناس بعض العذر في جهلهم وتساؤلهم عن المناطق الأثرية وعن العصور الحضارية التي مرت بها، ويرجع هذا إلى عدم اهتمام الكتاب والمفكرين وعدم إشارتهم إلى تلك الآثار من قريب أو بعيد. إلا أنني أستثني من هؤلاء بعض الكتاب وأذكر منهم هنا على سبيل المثال الأستاذ عبد القدوس الأنصاري الذي تطالعنا مجلة المنهل بين الفينة والأخرى ببعض البحوث والمقالات والصور الأثرية، وقد قام بتحقيق واستكشاف بعض الآثار، وكذلك الأستاذ حمد الجاسر والذي يعتبر مرجعا في التاريخ وفي معرفة الأمكنة الأثرية. إن الكاتبين عني بهذه الآثار وأشار إليها إشارات متعددة وسلط الأضواء عليها وقام بمحاولات لا بأس بها لشرح الجوانب الفنية لهذه الآثار لكي ينمي فكرة تذوق الآثار والاهتمام بها لدى جمهرة الناس. ولكي أطمئن هؤلاء المتسائلين أحب أن أعرفهم إلى أنه يوجد لدينا الكثير من الأماكن الأثرية والمعالم التاريخية. ففي شمال الجزيرة العربية تواجدت حضارات ومدنيات قديمة وعاشت شعوب وقبائل اشتهر من بينها الثموديون الذين خلفوا وراءهم آثارا هامة في الحجر مدائن صالح، كما خلفوا وراءهم نقوشا في جميع ضروب نجد والحجاز، وكذلك اللحيانيون الذين عاشوا في المنطقة التي حول بلدة العلا شمال مدائن صالح وتركوا نقوشا كثيرة وآثارا غير قليلة منها بعض التماثيل واللوحات وغيرها. ولم يقتصر وجود الآثار في الشمال فقط، بل وجدت آثار في هجر منطقة الأحساء التي تقع في شرق المملكة وكذلك في غربها مثل مدينة نجران، والتي عاشت فترة الصراع الديني بين اليهودية والمسيحية واشتهرت بمذبحة الأخدود التي ورد ذكرها في القرآن الكريم. ولا يفوتني في هذه العجالة الخاطفة أن أشير إلى تلك الرحاب والبقاع المقدسة التي انطلقت منها أقوى صرخة للحق والهدى نادى بها رسول البشرية، ورددت صداها جبال مكة والمدينة، وآذنت ببذوغ فجر الإسلام، وقد حفلت هذه البقاع بالكثير من النقوش والكتابات والمنحوتات الصخرية. ولنرجع قليلا إلى الوراء لنراجع صفحات مشرقة من تاريخ الجزيرة العربية، ولنتمهل قليلا بين بطاح مكة وشعاب المدينة، لنستقبل مع المستقبلين تلك المواكب والوفود التجارية والثقافية التي أتت لتشارك في أسواق عكاظ وذي المجنة وذي المجاز، ولم تكن هذه أسواقا تجارية بقدر ما كانت منتدى للخطابة والشعر والمساجلات الأدبية. هذه الحياة الفكرية التي كانت تحياها هذه الأسواق في مواسمها غدت منهلا عذبا للثقافة العربية والحركة الأدبية والفكرية فيما بعد. وإنه لمن المؤسف حقا أن نتلمس تاريخا من بين ثنايا صفحات ما كتبه المستشرقون والرحالة الذين توافدوا على شبه الجزيرة، كان أقدمهم دي فوفرتيما الذي وصل إلى مكة في أوائل القرن السادس عشر وتلاه آخرون، ففي القرن التاسع عشر وصل إلى جدة عام 1807 المغامر الأسباني بادياني لبلاخ تحت اسم مستعار مدعيا أنه مسلم وأنه آخر أمير من نسل الخلفاء العباسيين. وقد زار مكة وكتب أول وصف دقيق للكعبة، وكان أول من عين مكان مكة على خريطة العالم، وكذلك لوبور كيهارت سنة 1815 وهو الرائد الأول للحجاز، وأيضا جاسوين وسافنياك اللذان قاما بأبحاث عن آثار الحجاز وبخاصة مدائن صالح والعلا. كما وفد إلى نجد وأواسط الجزيرة بعض الرحالة كان أكثرهم نشاطا بورترام توماس ثم هنري سان جون فيلبي، وهذا الأخير قام بكثير من الرحلات داخل المملكة في صحبة العالم البلجيكي ريكمنز ومساعديه، وعادوا منها حوالي سنة 1951 ومعهم 12,000 نقش جديدا أكثرها ثمودية من بينها نقوش الحيانية وسبائية. وبكل بساطة تخرج هذه الثروات الأثرية التاريخية من بلادنا لتتوج متاحف أوروبا وأمريكا دون أن نقيم لها وزنا. وكم كان جدير بنا أن نقوم بعمل حفائر وتنقيبات أثرية وإنشاء متحف أثري يجمع شتات تلك الآثار ويبرز لنا التقاليد والعادات الاجتماعية التي كانت متبعة في الأزمان الغابرة، لكي نجعل منها تاريخا حيا ومجدا لماضينا ولحضارتنا، ومن ثم سوف تكون بلادنا قبلة للسياح وهواة الآثار. ولكن مما يطمئن النفس أن المسؤولين بدأوا يحسون بهذا واهتموا أخيرا بتشجيع دراسة هذا الجانب الفني لهذه الآثار، وقد كانت مساهمة الحكومة السعودية في التبرعات لإنقاذ آثار النوبة دليلا واضحا لتقدير المسؤولين للآثار وضرورة العناية بها. وأرجو أن نبذل الجهد ونسابق الزمن قبل أن تمتد يده لتدمير ما تبقى من آثارنا وطمس معالمها، وذلك بضرورة العناية بهذه الآثار والاعتداد بها في حاضرنا الذي هو امتداد وتطور لماضينا المشرق. عبد الرحمن العبد الله البراهيم، قسم الآثار الإسلامي، كلية الآداب، جامعة القاهرة. انتهى الشريط التاسع من كتاب دراسات في التخصص، وللكتاب بقية على الشريط العاشر.